بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد، وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال شيخ الإسلام يتحدث عن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالعقل، وأنهم يستدلون بالعقل، ولكنهم لا يجعلونه عمدة في هذا الباب. ومسلكهم في العقل فيه وسطية، بعض الناس يؤلهون العقل وبعضهم يجعلونه يلغونه كالتصوف. يقول هنا: والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، طبعا بعد علمنا به بالسمع، بعد علمنا به بالكتاب والسنة، لأن هذا الباب توقيفي. أول ما نعلمه بالكتاب والسنة، بعد ذلك يعلم بالعقل أيضا، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي. أنت إذا أردت أن تثبت هذه الصفات بالعقل يكون الاستدلال عليها واضحا جدا بالعقل المجرد، كما أرشد إلى ذلك قوله: ألا يعلم من خلق. ما دمت تعتقده ربا هو الذي خلق، فهل خلقه من جهل؟ هذا الخلق يدل على أنه يا عالم بتفاصيله، وأنه لو لم يكن قادرا ما كان خلق. ولو لم يكن متصفا بالحياة لما كان عالما ولا ما كان قادرا. إذن هذه الصفات يمكن العلم بها عن طريق الاستدلال العقلي، كما أننا قد عرفناها علمناها بالنقل. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين، طبعا عند المحققين لأن بعضهم قالوا نحن عار على السمع في هذه الصفات، وبما أن الاستدلال بالسمع فيه ما فيه ولذلك لا نثبتها. وبعضهم قالوا نحن نثبتها بالعقل ثم اضطربوا، قالوا في بعض الصفات لا يمكن إثباتها بالعقل ونحن نثبتها بالسمع، مع أنهم في بداية أمرهم لما يتحدثون عن هذه الصفات يصرحون بأن إثباتهم لها يعتمد على الدليل العقلي. وهذا اضطراب في منهجهم، ولكن الأصل عندهم أن الاعتماد على العقل. فلذلك زاد هذه النقطة عند المحققين. اتفق على أن الله عز وجل يعلم، على أنه يعلم بالعقل أنه حي عليم قدير مريد. وأدلتهم العقلية التي يذكرونها لإثبات هذه الصفات جميلة جدا، جميلة يعني. واستدلالهم بالعقل جميلة، جميل، ولكنهم يجعلونه عمدة في هذا الباب. السمع، العمدة على السمع، ثم يأتي الاستدلال العقلي. فمثلا يقولون العلم، علم الله عز وجل نستدل له بالإحكام والإتقان، هذا الإحكام والإتقان الذي في المخلوقات لا يمكن إلا بالعلم التفصيلي، ليس العلم المجمل، بالعلم بالجزئيات. وجود المخلوقات يدل على أنه أوجدها بقدرة، تعلمنا بالعلم وبالقدرة، الله عز وجل أوجدها، ولكنه خصص كل مخلوق بما فيه من الصفات، هذا التخصيص يدل على الإرادة، أليس كذلك؟ لو كان الخلق بالعلة، مثلا الشمس لما تدفع بهذه الأشعة، هل تخص أحدا بشيء دون شيء؟ لا. وهذا الذي يكون إذا كان مرجعه العلة والطبيعة، لا يخص أحدا بشيء. فبما أن الله عز وجل خص بعض المخلوقات ببعض الصفات، فهذا التخصيص يدل على الإرادة، هو أراد أن يكون هذا المخلوق كذا وكذا وهذا المخلوق كذا وكذا، وإلا لكانت الأنواع كلها على شكل واحد. سبحان الله، الآن مع تطور العلم، شوف البصمة هذه من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق تختلف، أما الأشكال فهي ظاهرة، يعني ما تحتاج إلى وهكذا بصمة العيون وهكذا. فهذا التخصيص يدل على إيش؟ على الإرادة. والعلم والقدرة والإرادة كل هذا لا يكون إلا بالحياة، أليس كذلك؟ وهكذا يستدلون، وهذا الاستدلال كما قلت جميل. والخلل عندهم هو أن يكون العمدة هو العقل في إثبات هذه الصفات. إلى هنا نحن معهم في الاستدلال العقلي وإثبات هذه الصفات بالدليل العقلي. من هنا سيبدأ الخلاف، من هنا سيبدأ الخلاف. وكذلك السمع والبصر والكلام. ما يتعلق بالسمع والبصر موقفهم مختلف في هذا، بعضهم ذكروا أن السمع والبصر، السمع النقل هو العمدة حتى بعض الأشاعرة، والكلام ذكرنا أمس أنهم اضطربوا في ذلك. الغزالي ذكر أن صفة الكلام لا يمكن إثباته بالشرع، هو عقلي فقط، رد عليه التفتازاني، ثم له قول آخر يرد على نفسه، ولكنهم من حيث الإطار العام متفقون على أن هذه الصفات يمكن إثباتها بالصفات الأربعة هذه أثبتناها، السمع والبصر والكلام. يقولون من يتصف بهذه الصفات أكمل ممن لا يتصف، قلنا هو حي عليم قدير مريد، بعد ذلك لو لم يكن متصفا بالسمع والبصر والكلام لكان متصفا بضدها. نفس القاعدة سيأتي فيما هم يستدلون بهذه الأمور فيما يحلو لهم وفيما يخدمهم. نحن نقول لهم كيفما أثبتتم إثباتكم هذا يقربكم إلى السنة، ولكن اعتمادكم على العقل المجرد فيها هذا هو. ولكن مع اعتمادكم على العقل لماذا تقفون هنا؟ ما بعده لماذا عقولكم وقفت هنا كما يقولون فلان الشيخ وقف هنا؟ بقية الصفات، بقية الصفات.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب. بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات، كما يقال: إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإن ما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث، والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع.
نعم. يقول شيخ الإسلام على منهجكم وهو الاستدلال العقلي لإثبات الصفات، كان ينبغي أن تثبتوا الصفات الفعلية أيضا والخبرية التي نفيتموها، كان ينبغي أن تثبتوها أيضا على هذا المنهج. مثلا الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، ذكر هذا سابقا كيف أنه يستدل بالإنعام والإحسان والمنن، يستدل بها لأن الله عز وجل يحب فلانا وهو راضنا فلان، وهكذا العكس يمكن إثباته بالعقل. وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل، والاستدلال عليه بالعقل من أوضح ما يكون، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل ومثل عبد العزيز المكي، عبد العزيز المكي الكناني الذي ناظر المريشي أمام المامون، وعبد الله بن سعيد بن كلاب. عبد الله بن سعيد بن كلاب توفي سنة 240، وهو إمام المنهج التلفيقي الذي أراد أن يتوسط بين أهل السنة المحضة وبين المعتزلة، أول من حاول بذلك هو هذا عبد الله بن سعيد بن كلاب. وقد لقب بابن كلاب لأنه كان فصيحا جدا. كلاب جمعه كلاليب، هذه التي تأخذ، فابن كلاب لأنه كان يأخذ بالألباب فصيح. وإلى على منهجه كان الأشعري قبل أن يتحول منها إلى السنة، وأصحابه أصحاب أبي الحسن الأشعري كلهم على هذا المنهج، على منهج الكلابي. هؤلاء كلهم يثبتون العلو طبعا الحب والرضا والغضب، هذه ما يثبتونها هؤلاء. يثبتون طبعا الإمام أحمد وعبد العزيز، هؤلاء هذان يعني إمامان سلفيان، أما ابن كلاب من بعد العلو والمباينة، هذا يثبته ابن كلاب، أما الصفات الاختيارية ما يثبتها. و أول من ميز بين هذه الصفات أيضا هو، نثبت بعضها ولا نثبت بعضها. الخلاف قديما كان مع المعتزلة، إما نثبت وإما لا نثبت. فجاء ابن كلاب وقال: الصفات التي يشم منها رائحة الحدوث والتجدد هذه ما نثبتها. لماذا؟ لأن بذلك عرفنا أن العالم حادث. أما الصفات التي ليس فيها هذا نثبتها، وبذلك نكون أرضينا أهل السنة وأرضينا إيش المعتزلة أيضا. ولكن شيخ الإسلام هنا يشير به لأنه أثبت العلو ومباينة الله عز وجل، أثبته بذلك بماذا؟ بدليل العقل. والمتأخرون أجمعوا من بعد الجويني، أجمعوا على نفي العلو من بعد الجويني. أما من قبل الجويني يثبتون الصفات الخبرية ويثبتون العلو أيضا. أما عبد العزيز المكي هو صاحب الحيدة، الحيدة مناظرته جميلة، أوصيكم بقراءتها جميلة جدا. نعم. ثم يقول: بل وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل. ذكرنا أن الرؤية هم يجعلونها من القسم الذي يجوز أن يستدل فيه بالعقل وبالنقل. يقول: وكذلك إمكان الرؤية يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته. هنا ذكر شيخ الإسلام ثلاثة طرق للاستدلال العقلي لإثبات الرؤية. المذهب الأول: لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، يرحمك الله. هذا المذهب الأول، وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري وجمهور المتكلمين. يقولون: تصح رؤية الله عز وجل. لماذا؟ لأن كل موجود تصح رؤيته، وبهذا الدليل التزموا رؤية كل شيء بما فيها الأصوات وبما فيها الروائح. قالوا: يجوز أن ترى الأصوات ويجوز أن ترى الروائح. لماذا؟ لأنها موجودة. هم ما أرادوا هذا، ما أرادوا أن يقولوا هذا، ولكن لما قالوا يجوز أن نرى الله عز وجل لأن كل موجود تصح رؤيته، قيل لهم: طيب الروائح والأصوات موجودة، ترى؟ قالوا: نعم ترى، لأنه لا يستطيع أن يرجع. أول ما اشتهر هذا، اشتهر عن أبي الحسن الأشعري، وهذا جمهور المتكلمين التزموا به. طيب، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك. هذا مذهب ابن كلاب، وأوائل الماتريدية، وابن الزاغوني من الحنابلة. قالوا: الله عز وجل يرى. لماذا؟ لأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وبذلك يخرجون ليش؟ يخرجون الأوصاف الأعراض، يخرجونها، لأن الصوت ليس قائما بنفسه، والروائح ليست قائمة بأنفسها، فهذا أقرب إلى العقل من ذاك. وقد يمكن هذا المذهب الثالث. المذهب الثالث عبارة عن صياغة جديدة لمذهب الأشعري. طبعا بعض المتكلمين ردوا على أبي الحسن الأشعري بطريقة عنيفة جدا، فشيخ الإسلام دافع عنه. شيخ الإسلام قال: لو يفكرون في هذه الطريقة أو لو يحورونها قليلا يعدلونها قليلا لا تستلزم تلك الشناعات، لأن القول برؤية الأصوات والقول برؤية ليس هذا هو المقصود عند الأشعري، ولكنه فكر يعني ما هي العلة التي بها ألزم الخصم والمناظرة مناظرته مع المعتزلة، ما هي العلة التي بها ألزمهم؟ قال هو موجود وكل موجود يرى. فيأتي شيخ الإسلام ويعدل فيه قليلا حتى يكون مذهبا مستشارا. طبعا الدليل الأخير المذهب الأخير كما قلت صياغة جديدة لمذهب الأشعري حتى لا يستلزم تلك الشناعات. وقد يمكن إثبات الرؤية بغير هذين الطريقين بتقسيم دائر بين النفي والإثبات كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. الأمور الوجودية هي من أهم الشروط، شروط الرؤية، ليس أن كل موجود يرى، لا، كونه موجودا هذا من أهم شروطه، وليس هذا هو الوحيد. الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية. تقول هذا الذي يرى معدوم أو موجود، إما أن يكون معدوما أو إن كان معدوما فلا يرى، إن كان موجودا فوجوده يقربنا إلى الرؤية، ليس هو العلة الوحيدة، وجوده أهم شيء في رؤيته، لأن الرؤية أي شيء تتوقف على الأمور الوجودية. مثلا نحن إذا قلنا يمكن أن نرى الشيء الفلاني لأنه ليس بكذا ولأنه ليس بكذا ولأنه ليس بكذا، هذه الأمور العدمية مهما كثرت لا تقربنا إلى الرؤية. فالرؤية لا تتوقف على الأمور العدمية، تتوقف على الأمور الوجودية. كونه موجودا هذا من أهم الشروط، وليس هذا هو الشرط الوحيد. يقول كما يقال إن الرؤية لا تتوقف إلا على أمور وجودية، فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن المحدث. نحن نرى المحدث نراه لأنه لأن فيه أمور وجودية نراه، إذا كنا نرى المحدث لهذه الأمور الوجودية فواجب الوجود أحق بالرؤية، لأن الأمور الوجودية فيه أكثر من هذا المخلوق، فكونه موجودا هذا شرط من الشروط، مقدمة من المقدمات، من أهم المقدمات. أما الأمور العدمية مهما كثرت فالأمر الذي الشيء الذي يتوقف على المقدمات العدمية لا يرى. أما الأمور الوجودية فالشيء الذي يتوقف عليها هذا يوجد، يوجد المخلوق لأنه كذا وكذا وكذا وكذا، أمور وجودية كلها، ومن أوجده هو حق بهذه الكمالات فيرى. هذا كما قلت لكم تحوير وتعديل لطريقة الأشعري. طريقة الأشعري تستلزم الشناعات، لأنه يقول لا بد أن يرى لأنه موجود وكل موجود يرى، واضح؟ هذا هو الشيء الوحيد، إذن ألزموه هذه الشناعات ولم يستطيع أن يتخلص منها، أن ينفك منها. فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، قصده أنت لما تثبت وجوده لا تقول لي يوجد لأنه ليس بكذا، لا، مقدمات كلها وجودية. فإنما لا يتوقف إلا على أمور وجودية، يكون الموجود الواجب القديم أحق به من الممكن. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضوع. نعم،
فضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من
نحن فهمنا إيش لماذا استلزم قول الأشهري تلك الشناعات، لأنه جعل العلة الوحيدة الوجود. فقيل له الطعم والروائح والأصوات هذه موجودة، الطعم الذي تحس موجود، لو لم يكن موجودا ما كنت أحسست به. قال توجد. فعلى ما ذكره الشيخ، على ما ذكره شيخ الإسلام، أن يكون الوجود مقدمة من المقدمات. على هذا لا يستلزم تلك الشناعات، نعم، لأن بقية المقدمات ستخرجها. نعم. المقصود هنا،
قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى.
نعم، هذا هم ذكروه كما قلت لكم في بعض الصفات ويذكرها شيخ الإسلام. نعم.
فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها.
يقول شيخ الإسلام: هناك طريق أخرى أيضا سلكها الأئمة لإثبات الصفات، صفات الكمال، وهذه الطريقة أن يقال مثلا في حياته سبحانه، في سمعه وبصره، أن الله عز وجل لو لم يوصف بهذه الصفات لاتصف بما يقابلها، لو لم يوصف بالحياة لاتصف بالموت، لو لم يوصف بالسمع لاتصف بما يقابله، لو لم يتصف بالبصر لاتصف بما يقابله. يقول هذه طريقة غير القياس الأولى. القياس الأولى ذكرنا أن الكمالات المطلقة التي يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، هذه طريقة. طريقة أخرى أنك إذا لم تصف الخالق بهذه الكمالات يجب أن تصفه بما يقابلها، وهذا يستلزم النقص. إذا لم تصفه بالحياة يلزمك أن تصفه بالموت، وهكذا. يقول شيخ الإسلام: هذه طريقة وهذه طريقة. إثبات الكمالات له عن طريق قياس الأولى، هذه طريق، وإثبات الكمالات له عن طريق إلزام المخالف بأن عدم وصفه لها بها يستلزم وصفه بالنقائص ما يقابلها، ما تقابل هذه الكمالات. هذه طريق سبق أن ذكر هذا في نسيت في قاعدة. إذن هذه طريق وهذه طريق. طبعا هو في هذه القاعدة ذكرت لكم، هذه القاعدة خلاصتها أن كثيرا مما نثبتها بالسمع يمكن إثباتها بالعقل أيضا. طبعا في هذه القاعدة بيان منهج أهل السنة عموما في الاستدلال بالعقل، وهم يستدلون بالعقل ولكنه في حدوده. فهذه الطرق لإثبات الصفات لله عز وجل، وبهذه الطرق يلزم المخالف دائما عقل عقل عقل، أين عقلك في هذه الأمور؟ أليس كذلك؟ ريحنا شوية، خلينا نستفيد من عقلك قليلا. عقل عقل ودائما عكس العقل الصحيح، هذا هو العقل الصحيح. نعم، طبعا هذا الاعتراض طويل نقف هنا. صلى الله عليه وسلم. لا، دار حوله ما دار، وثبوته لا شك فيه.
شيخ مسألة رجوع أبو الحسن الأشعري للسنة،
نعم،
أعطى صوف في كتابه، ذكر في الخلاصة آخر شيء أنه عنده ما يثبت أنه رجع إلى مذهب السنة.
هو الذي ذكره كثير من المشايخ، منهم الشيخ حماد في مقدمة ليبانا، أن الأشعري له ثلاث مراحل: الاعتزال، كلابية، والسنة في الأخير. وهذا المذهب ذكره كثير قبله ابن كثير رحمه الله، وهذا هو الصحيح. يعني مهما لفينا من هنا وهناك نرجع إلى هذا القول الذي ذكره بعض المشايخ، وقد تحدث عنه بشيء من التفصيل صاحب مذهب ابن تيمية موقف ابن تيمية من الأشاعرة الدكتور عبد الرحمن، أطال في هذا ورجح أن مراحله مرحلتان، ولكن المرحلة الثانية مرحلتان: المرحلة الأولى الاعتزال، المرحلة الثانية هي كلابية ولكنها مرحلتان: الأولى كلابية محضة، والثالثة أقرب إلى السنة. وهي نفس، والجميع متفقون على أن ما يتعلق بالصفات الاختيارية وشيء من القدر، وبعض هذه الأمور بقيت فيه لأنه ما كان يعتقد أنها تعارض الدليل، وإلا إعلانه صريح في بداية. وكذلك في مقالات الإسلاميين ذكر مذهب الكلابية، ثم ذكر مذهب أهل الحديث، وذكر أنه به يعتقد. إيش الواضح منها؟ ذكر مذهب الكلابية ومذهب أهل الحديث، وذكر فيه أنه به يعتقد. نعم، وهم يقولون أن هذا مقحم. حتى الإبانة يقولون هذا منحول. طيب، أبو الحسن الأشعري ابن عشاكر رحمه الله لم يدافع عنه إلا بهذا الكتاب، وأودعه كله في تبيين كذب المفتري. أودعه فيه، قالوا لا، هناك فروق بين ما هو هناك. الفروق موجودة حتى في صحيح البخاري. صحيح البخاري الذي رواه عن مؤلفه أكثر من 90,000، الفروق موجودة فيه. هل هذه الفروق يعني الدليل على أنه ليس له؟
شيخ، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كيف استدل المتكلمون عليها
قالوا التمانع في الربوبية.
كيف استدل الربوبية؟
قالوا الفساد حسي، لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا. قالوا الفساد حسي، ونحن نرى أن الفساد لا يوجد، الفساد الحسي لا يوجد. فإذا التمانع في الربوبية، مع أن المذكور هناك لو كان فيهما آلهة، وطبعا عندهم الإله بمعنى الرب، لا إله أي لا خالقة، ولا إشكال فيه هنا. قالوا الفساد حسي والفساد لا يوجد، وهذا دليل على أن التمانع لم يوجد، وعدم وجوده يدل على أن الرب واحد. لو تعدد الأرباب لحصل التمانع ولحصل الفساد الحسي.
استدلال أهل السنة نفسها، بس شيء الرب حط إله.
لا لا تحط أنت، هو هكذا لو كان فيه آلهة. وهناك تمانع في الربوبية في سورة إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، هذا التمانع في الربوبية بالسياق والسباق واضح. هذا لا يذكرونه، هذا لا يذكرونه، يصرزون على
نبدأ على شخص.